بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. في مقدمة حديثنا عن المرأة في القرآن تحدثنا عن بعض الخطوط العريضة التي يرسمها كتاب الله عز وجل في هذا الموضوع، فبينا أولا مساواة المرأة للرجل في كتاب الله عز وجل بصورة عامة، ثم تحدثنا عما يؤكده بيان الله عز وجل في القرآن عن مساواة المرأة للرجل أولا في الإنسانية، وفصلنا القول في ذلك وذكرنا الدليل على هذا. ثم تحدثنا عن مساواة المرأة للرجل والرجل للمرأة في القرآن فيما يتعلق بحق الحياة، وذكرنا الآيات الدالة على هذا، وتحدثنا أو بدأنا نتحدث عن هذه المساواة التي يؤكدها بيان الله عز وجل بين الرجل والمرأة بالنسبة لسائر الحقوق الأخرى. ذكرنا ذلك إجمالا، الحقوق الاجتماعية، الحقوق السياسية، الحقوق الإنسانية بعمومها. والآن أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نواصل حديثنا في تفصيل هذه الحقوق ومظاهر هذه المساواة، دعوني ألفت أنظاركم جميعا إلى أمور ميز القرآن بها المرأة عن الرجل، أمور قد لا تلفت أنظار كثير حتى من الباحثين، لكن ينبغي أن نتبينها وأن نلفت أنظار بعضنا البعض إليها. هنالك أمور ميز الله سبحانه وتعالى بها المرأة عن الرجل. ما هي؟ سأتحدث عن طائفة منها، وإن كنت ربما لا أستطيع الاستقصاء أو الاستقراء. الأمر الأول، هنالك حكم شرعي بل هو قانون أيضا عام، خلاصته أن اتهام كل من لم يثبت في حقه ارتكاب لفاحشة بالقرائن القانونية والشرعية المعتمدة يعتبر هذا الاتهام جريمة كبرى، يعاقب المتهم بسببها. هذا حكم عام. أعود فأقول، اتهام من لم تثبت في حقه الفاحشة بالقرائن والأدلة القانونية والشرعية المعتمدة، اتهام من لم تثبت في حقه هذه الفاحشة إن كان المتهم رجلا أو إن كان المتهم امرأة، هذا الاتهام يعد جريمة ويعاقب المتهم بسببها عقوبة حدية في شريعة الإسلام محروفة ومحدودة. لماذا؟ ذلك لأن الإنسان أيا كان رجلا أو امرأة بريء براءة تامة ما لم تثبت في حقه الإدانة بالنسبة للجريمة التي يتهم فيها. الاتهام لا يحول البريء إلى مجرم نهائيا، يظل محصنا بحصن البراءة إن كان هذا المتهم رجل أو إن كان امرأة، حتى يتحول الأمر من اتهام إلى تجريم اعتمادا على البينات، اعتمادا على القرائن المعروفة. طيب، هذا هو الحكم العام. الحقيقة الرجل والمرأة يستويان في هذا الأمر، ولكن ننظر إلى كتاب الله عز وجل فنجد أنه يحذر من اتهام المرأة بارتكابها الفاحشة، يحذر من ذلك، بل ينذر المتهم بالعقاب الشديد دون أن ينص على مثل هذا بالنسبة لاتهام الرجل. يعني البيان الإلهي لا يحدثنا عن خطورة اتهام جماعة لرجل لشاب بأنه ارتكب فاحشة، لا يحذر من ذلك، ولا يبين خطورة هذا الأمر والعقاب الذي ينتظر هذا المتهم، لكنه يتحدث عمن يتهمون المرأة الفتاة بالجنوح عن الأخلاق المستقيمة بارتكاب الفاحشة، يحذر هؤلاء من اتهام المرأة دون أن تكون هنالك أدلة معتمدة، قرائن معتمدة في شريعة الله وفي القانون أيضا، ويحذر من يفعل ذلك بالعقاب الشديد. إذن هنالك أمر ميز الله عز وجل المرأة في القرآن به عن الرجال. لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تعالوا تنبهوا إلى المعنى الذي أقوله. يقول والذين يرمون المحصنات، المحصنات جمع محصن، والمراد للمرأة التي لم تثبت عليها ببينات بدلائل شرعية ما يجرمها، لم يثبت عليها ما يجرمها من البينات والقرائن الشرعية المعتمدة. هذه امرأة المحصن وجمعها محصنات. يحذر الله عز وجل من أن توجه أصابع الاتهام إلى واحدة من هؤلاء النساء، ويهدد من يتهم المرأة بمثل هذا بالعقاب الوبيل الذي سمعناه الآن. طيب، لماذا لم يقل الباري عز وجل بالمقابل أيضا والذين يرمون المحصنين، يعني الشباب الذين لم تثبت في حقهم دلائل الجنوح عن الأخلاق، دلائل ارتكاب الرذيلة، لم يهدد بالمقابل الذين يرمون المحصنين، يعني الرجال الذين لم تثبت في حقهم تهمة ارتكاب الفاحشة، ما ذكر، وإنما هدد من يشير بإصبع الاتهام إلى النساء إلى الفتيات دون أن تكون هنالك بينات قاطعة معتمدة في الشريعة الإسلامية. هل لاحظتم أيها السادة والسيدات هذه المزيد التي يقررها بيان الله عز وجل للمرأة؟ الحكم واحد، يعني كما أنه لا يجوز للإنسان أيا كان أن يتهم شابا بارتكاب الفاحشة دون أن تكون هنالك بينات كاملة شرعية، كذلك حرم الشارع توجيه الاتهام إلى فتيات ونساء، لكن حذر من توجيه الاتهام إلى الفتيات، ولم يحذر من توجيه هذا الاتهام إلى الرجال مع العلم بأن الحكم واحد. أظن أن الأمر اتضح. طيب لماذا؟ ما الحكمة؟ لماذا يعني خص البيان الإلهي في القرآن المرأة بهذه المزيدة؟ نعم، الجواب هو التالي: كانت الأسر فيما مضى ولا تزال إلى يومنا هذا لا تتذمم باتهام يوجه إلى شاب فيها في هذه الأسرة، لا تتذمم ولا تتأثر ولا تشعر بأن عارا قد لحقها من هذه التهمة. هذه عادة موجودة في العصور القديمة ومستمرة ومتجددة إلى يومنا هذا. يعني أسرة مكونة من رجل وامرأة وأسرة وأولاد، ربما يسمع رب هذه الأسرة الوالد أن ابنه منحرف، أن ابنه قد يرتكب بعض الفواحش، لا يبالي، وإن بالى وإن اهتم فإن اهتمامه لا يعدو أن نعم يجلس إليه وينصحه، ينصحه وانتهى الإشكال. نعم، ويكرر ربما النصيحة مرة ومرتين وثلاث مرات. لكن كانت الأسر ولا تزال إلى يومنا هذا تتذمم وتشعر بالعار من اتهام يوجه إلى الفتاة في هذه الأسرة، هذا معروف، هذا فرق واضح. نعم، ونظرا إلى هذا الفرق فإن هذه الأسرة يمكن أن تظلم الفتاة في حين أن الشاب لا يظلم، بسبب أن رب الأسرة يتذمم ويشعر بالعار من تهمة تصقت أو التصقت بابنته، من أصابع اتهام وجهت إلى ابنته، نعم، أو ربما قريبته أو زوجته مثلا. هذا الفارق الذي ذكرته لكم يعرض الفتاة لظلم لا يقع فيه الشاب. هذا الفارق الذي يبينه لنا الله عز وجل يعرض الفتاة بنتا كانت، زوجة كانت، أختا، نعم، يعرضها لظلم. نعم، عندما توجه أصابع الاتهام إلى هذه الفتاة ربما نعم يهتاج الوالد أو الأخ أو الزوج، يهتاج ولا ينتظر التحقيق أو التدقيق في الأمر حتى، وسرعان ما ينزل العقاب الوبيل في حق هذه الفتاة، في حين أنه لو وجد أصابع الاتهام وجهت إلى ابنه بتهمة مثل التهمة التي اتهمت فيها ابنته لا يحرك ساكنا ولا تحتاج مشاعر الغيرة بين جوانحه، وفي أحسن الأحوال يستخدم ابنه وربما يعنفه وربما يعني ينصحه، هذا هو الذي يتم، هذا شيء معروف. فمن أجل أن لا تظلم الفتاة ومن أجل أن يعامل رب الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية وأحكامها، في سبيل أن يعامل الذكر كما يعامل الأنثى، البيان الإلهي سكت عن الحالات التي يتهم بها الشاب ولم يهدد هذا الذي يتهم الشاب، ولكنه حذر من اتهام الفتيات من أجل أن تتساوى وتتوازن المعالجة فيما يتعلق بهذا الأمر، أي أن الشريعة الإسلامية تقرر أن ذنب الرجل وذنب المرأة سواء، وأن الذنب الذي ترتكبه المرأة لا يتضاعف لأن الذي ارتكب هذا الذنب امرأة، ولا يهون ويقل لأن الذي ارتكب هذا الذنب شاب أو رجل. الذنب أيا كان في ميزان الله عز وجل بالنسبة للرجل والمرأة سواء. نعم، الباري عز وجل يقرر هذا في محكم تبيانه مرارا وتكرارا. طيب، قرار البيان الإلهي هو أن الذنب يمحوه شيء واحد، التوبة، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب، هذا بيان الله عز وجل، والكلام عن الرجل والمرأة. والذين إذا فعلوا فاحشة، هنا كلمة الذين ليست خاصة بالرجال، الذي هنا بالتغليب جاءت، يعني تشمل الرجال والنساء معا باتفاق علماء التفسير وعلماء العربية. نعم. طيب، فإذا كانت معصية الرجل مثل معصية المرأة لا تعلو معصية أحدهما على معصية الآخر، إذا معالجة المعصية كذلك تكون على حد سواء بالنسبة للرجل والمرأة. لكن الأعراف الجاهلية فيما مضى استمرت في بيوتات كثيرة إلى يومنا هذا. ما هو هذا العرف الجاهلي الذي استمرت عدواه إلى يومنا هذا ودخلت بيوتات كثيرة حتى من المسلمين؟ هي العادة الجاهلية، أن الشاب إذا ارتكب فاحشة مرة ومرتين وثلاث مرات ينظر إلى فاحشته على أنه شاب، يعني مسكين شاب، ربما ينحرف وغدا سيتوب، وكما قلت لكم في أسوأ الأحوال ربما يعنفه والده وعنفه وينصحه إلى آخر ما هنالك. وإذا جاء في يوم من الأيام تائبا أعلن لي أسرتي لأهل بيته والدي والدتي أنه والله قد تاب، يفرحون بتوبتي فرحا شديدا ويقولون إليه بالعناق والتقدير وما إلى ذلك، ويتصورون أن ملكا ولد في كيان هذا الإنسان بدءا من هذا اليوم. لكن إذا كان الأمر متجه إلى الفتاة، إذا كانت الفتاة هي التي زل بها القدم وهي التي انحرفت، الأمر يختلف كل الاختلاف، لا يغفر ذنبها نهائيا، بل لا ينتظر رب الأسرة، أب، زوج، أخ، لا ينتظر التحقيق ربما، بمجرد ما تتجه الأصابع بالاتهام إليها من هنا وهناك ينحط رب الأسرة عليها زوجا كان أو أخا أو والدا بالعقاب الوبيل الذي ربما يجي بحياتها. الغالب هكذا. طيب، رب العالمين يقول لنا لماذا تفرقون بين الرجل والمرأة في هذا؟ الغريزة واحدة، تعرض الإنسان للمعاصي بسائق واحد، لا يعلو الرجل في ذلك عن المرأة ولا العكس. لماذا هذا الظلم؟ كما قبلتم التوبة التي يعود بها الولد إلى داره وأكرمتموه بهذه التوبة، نعم، فكذلكم الفتاة في ميزان الله عز وجل الأمر سواء بسواء. ونحن نتكلم أيها الإخوة لا تنسوا عن التهمة التي تتجه، وفي الشريعة الإسلامية تظل المسألة تهمة ولا تتحول إلى تجريم حتى يتكون دليل مؤلف من أربعة أشخاص رأوا هذه الفاحشة رأي العين. فإن لم يتحقق ذلك فالمسألة تهمة، ومن أثار هذه التهمة هو المعاقب وليس المتهم هو المعاقب. الذي نعم ولنفرض أنه رأى، لكن ما في غيره، ما في غيره رأى، لنفرض أنه نعم ذكر هذا الشيء الذي رآه نعم وكشف عن الشيء الذي يعرفه لأقارب هذا الشاب أو الفتاة، يعاقب عندئذ هذا المتهم بثمانين جلدة كما قال الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن الشارع يهيب بنا أن نستر، يهيب بنا أن نسدل ستر الرحمة الإلهية على العباد، وأن نستبدل بأصابع الاتهام وإطالة اللسان الألسن بالاتهام، أن نستبدل بذلك توجيه النصح إلى المجتمع، توجيه يعني الحوار إلى المجتمع، إدخال مخافة الله في القلوب. نعم طيب، نظرا إلى أن هذه العادة الجاهلية مستشري، مستشري أيها الإخوة في مجتمعاتنا، فالبيان الإلهي يعالج الأمر بهذه الطريقة. الحديث عن الاتهامات التي توجه إلى الرجال، هذه الاتهامات لو وجهت ليس فيها خطر عليهم، لو قيل أن هذا الشاب ارتكب 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 إلى آخره، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن التقريع هو الذي قد يلاحقه، التعنيف هو الذي قد يلاحقه، وينتهي الإشكال. وإذا أعلن توبته غدا عادت القلوب إليه بالصفاء والود، وأخذوا يعانقونه ويقدرونه ويبجلونه كما قلت لكم. لكن الظلم ينحط على الفتاة، وهو ظلم لا يريده الشارع ولا يقره الشارع نهائيا. ولذلك ركز البيان الإلهي في هذا الموضوع الحديث عن المحصنات، هي محصنة طالما لم يثبت في حقها الدليل الشرعي، والدليل الشرعي ذكرته لكم ما هو. نعم، في هذه الحالة تكون أيضا محصنة بحصن الله، بحصن الرحمة الإلهية. فإذا جاء الأب ليتهمها نعم بالفاحشة يعاقب الأب. نعم، الشريعة الإسلامية لو طبقت لسيق الوالد الذي يتهم ابنته دون أن يدعم هذا الاتهام بالبينة الشرعية، يساق إلى ساحة العقاب فيجلد 80 جلدة والبنت بريئة. لاحظوا، نعم، الزوج كذلك، الأخ كذلك. ما المعنى؟ المعنى يا أيها الناس اسكتوا، كما تعالجون ذنب الرجل كذلك عالجوا ذنب المرأة. نعم، يقال لهذه المرأة يعني غريزة واحدة، الباري عز وجل يغفر الذنوب إلى رحمة الله عز وجل، الباري عز وجل حرم الفاحشة، قال لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم، وحذر من هذا لأنه هذا يسيء، هذا إلى آخر ما هنالك. نعم، يعني نستثير بين جوانحها فكرة مخافة من الله، فكرة محبة الله، نستثير بين جوانحها التحذير من مستقبل هذا الانحراف كذلك، ثم نشعرها بأن الله يقبل توبة التائبين. في هذه الحالة الباري عز وجل يكتب لهذا الناصح أجر توبة هذه الفتاة. نعم، أجر توبة هذه الفتاة. ومن أجل هذا يقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. أنا كثيرا أقول يا ربي طيب ماذا لا تقول أيضا والذين يرمون المحصنين ثم لم يأتوا بأربعة شهداء؟ الجواب واضح، أنا الآن أضع نفسي وأضعكم أمام مظهر برحمة الله، أمام مظهر لعدالة الله، أمام مظهر لحبه المتميز للمرأة. نعم نعم، أضعكم وأضع نفسي أمام هذا الموضوع. فمن راعى كتاب الله ومن أخذ يتلوه يعني رغبة التطبيق نعم جمح عن هذه العادة الآثمة وتحرر منها وسار على هذا النهج الذي الغيرة متفرعة عن الدين، والغيرة عندما تكون حاكمة على الدين لا معنى لها بشكل من الأشكال. كثير من الأحيان أيها الإخوة يعني يسألني شاب رجل من الناس في نجوة من الناس، يعني سؤال خاص، سؤال مؤدى أنه يعني اطلع على أن زوجته ربما يعني تنحرف في سلوكها، أو أن ابنته ربما نعم يسألني سؤال إنسان قد نعم هيمنت عليه الأعصاب وضغطت عليه مشاعر الغيرة، ماذا أصنع؟ أقول له هذا الكلام الذي سمعته، أقول أنت في شبابك ارتكبت أم لم ترتكب؟ في الغالب يظن ارتكب. قل طيب لماذا هل تعامل الآخرين بهذه الأنانية كما أن الله عز وجل قبل توبتك وأنت اليوم ملتزم وأنت اليوم مقبل إلى الله، كذلك أقبلت هؤلاء النساء أيضا، ما الفرق؟ فإذا قبل الله توبة زوجتك ألا تقبل أنت أيضا ما قبله الله؟ إذا ربي عز وجل قبل توبة بنتك ألا تقبل ما قبله الله عز وجل؟ أقول استقدم زوجتك وانصحها بمشاعر الحب والود، وذكرها بالله وحدثها وأطل وبين وفصل، فإن وجدت دلائل التوبة ودلائل الاستقامة فأعنها على مزيد من الاستقامة، واعلم أن الله عز وجل سيكتب لك أجر استقامتها نعم أضعاف مضاعفة عملك الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنا أرجو وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لانتلاخ هذه العادة الجاهلية الآثمة التي سرت إلينا. الغيرة موجودة لا شك في هذا، لكن ينبغي أيها السادة والسيدات أن نجعل غيرتنا محكومة بشريعة الله، وأن لا نجعل شريعة الله هي المحكومة بالغيرين، لا 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 أبدا بشكل من الأشكال. أخيرا نعم، هذه المزية الأولى، يبدو أن الوقت يضيق عن الانتقال إلى المزية الثانية، لكن أعود فأقول لكم تعالوا نحرر أنفسنا من هذه العادة، تعالوا ننظر إلى انحراف الشاب كما ننظر بالعين التي ننظر بها إلى انحراف الفتاة. نعم لا نقر الانحراف، نعالج الانحراف، لكن كما تعالج الانحراف الذي تبدى لك في سلوك ابنك بنفس الطريقة عالج الانحراف الذي قد ربما تبدى لك في سلوك ابنتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.